صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
يعاتبني في الدين قومي وإنما ديوني في أشياء تكسبهم حمدا. ألم ير قومي كيف أؤسر مرة وأعسر حتى تبلغ الأسرة الجهدا؟ فما زادني الإقتار منهم تقربا ولا زادني فضل الغنى منهم بعدا. أسد به ما قد أخلوا وضيعوا ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا. وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا. وإن هبطوا غورا لأمر يسوءني طلعت لهم ما يسرهم نجدا. فإن قدحوا لي نار زند يشينني قدحت لهم في ناري مكرمة زندا. نزل المشيب فأين تذهب بعده وقد ارعويت وحان منك رحيل. كان الشباب خفيفة أيامه والشيب محمله عليك ثقيل. ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. أبيات متفرقة في الحكمة والزهد للشاعر المقنع الكندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في 22 من شعبان المعظم عام 1354 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ محمد جواد البلاغي، وقد ولد البلاغي عام 1282 للهجرة في مدينة النجف الأشرف جنوب بغداد، وتلقى فيها العلوم الدينية حتى أضحى واحدا من كبار الفقهاء والأساتذة والكتاب المشهورين، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء، والشيخ محمد كاظم الخراساني، والسيد حسن الصدر، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ حسين النوري الطبرسي، والسيد محمد الهندي. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد جواد البلاغي الرد على الوهابية، رسالتان في البداء، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، رسالة في الرد على شبهات أثيرت حول القرآن الكريم، الهدى إلى دين المصطفى، و أنوار الهدى. في 3 من آذار مارس عام 1993 ميلادي تم التصويت لصالح استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك خلال استفتاء شعبي صوت المشاركون فيه على الاستقلال بنسبة 100%، وبذلك انفصلت البوسنة والهرسك عن يوغوسلافيا السابقة بعد حصول إسلوفانيا وكرواتيا على الاستقلال. وقد شكل الإعلان عن استقلال البوسنة والهرسك بداية لواحدة من أبشع التراجيديات العالمية، إذ نفذ الصرب عملية إبادة جماعية للمسلمين هناك، قتل خلالها أكثر من 250,000 مسلم، وشرد أكثر من 1,000,000 آخرين. وقد انتهت المجازر بتدخل دخل الأمم المتحدة عام 1995 وإبرام اتفاقية دايتون للسلام لوقف إطلاق النار. وأخيرا، وفي 3 من مارس أذار عام 1878 ميلادي أبرمت روسيا والدولة العثمانية اتفاقية سان ستيفانو، فبعد هزيمة القوات العثمانية أمام القوات الروسية أبرمت القوات الروسية والعثمانية في منطقة سان ستيفانو اتفاقية بهذا الاسم، وكانت الحرب قد اندلعت بين الجانبين بسبب الأطماع الروسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة العثمانية في البلقان، إذ كانت روسيا قد أبرمت قبلها اتفاقيات تعاون عسكرية مع كل من صربيا وبلغاريا ورومانيا عام 1877، وتعهدت بموجبها بالدفاع عنها أمام القوات العثمانية ومساعدتها للحصول على الاستقلال. وعلى هذا الأساس جاء الهجوم الروسي على مناطق في البلقان، وبموجب اتفاقية سان ستيفانو حصلت صربيا ورومانيا على استقلالها من الدولة العثمانية، فيما حصلت بلغاريا على استقلال نسبي بحكومة ذاتية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بطيب جناه، من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا، ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى، نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
حديقة الأطفال. الهدي وريقات الورد ننثر لكم السلام،
وبألوان أجنحة الفراشات نهديكم أحلى الكلام.
مرحبا بكم
وبابتسامتكم المرفرفة في حلقتنا،
وأهلا بالوالدين،
بالأخ الكبير والصغير في حديقتنا.
نحن معكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
اشتقنا إليكم أحبتنا من القلب، ويسرنا تجدد أحلى لقاء مع أغلى الأصدقاء.
صحيح، ماذا ينتظرنا؟
القصة.
هذا صحيح، وماذا بعد؟
المعلومة الجميلة.
رائع، أهناك المزيد؟
طبعا فهناك أنشودة جميلة وأيضا أخبار الأصحاب.
إذن ابقوا هكذا كما أنتم، ولا تتحركوا من أماكنكم، وتابعوا معنا.
قصتنا التي ستبدأ بعد قليل وسنصغي إليها معا، عما يدور موضوعها يا ترى؟
أنا أقول تدور حول نعم، حول سلحوفة الغيورة وغيرتها الدائمة.
ما رأيكم، هل الغيرة صفة جيدة؟ أحسنتم، هي ليست بالصفة الجيدة ولا تضيف لنا سوى المتاعب.
إذن لا داعي لأن نغار، إن كان الله قد وهبنا نعما كثيرة.
تعالوا لنستبدل الغيرة بصفة المحبة، ونفكر بطريقة أكثر إيجابية. صدقوني ستكون حياتنا أجمل وأجمل.
وأما الآن يا أصدقاء، هيا بنا إلى حصة القصة وسلحف الغيورة.
هيا بنا معا. كان يا مكان في مزرعة صغيرة تعيش فيها الحيوانات بحب وأمان وسلام. كان هناك سلحفاة صغيرة معروفة بغيرتها الكبيرة من هذا الحيوان أو ذاك، وبسبب غيرتها تلك كانت تجلب لنفسها الكثير من المتاعب. وذات يوم كانت سلحوفة تمشي بين أشجار المزرعة، وإذا بها تلتقي بإوزة جميلة، فنظرت إليها من بعيد وقالت:
يا له من ريش جميل، إنه يتحرك حيثما ذهبت يمينا ويسارا. يا إلهي، كم كنت أتمنى أن يكون لي ريش كريش الإوزة. أهلا يا زوزة الجميلة، إلى أين تذهبين؟
مرحبا يا سلحوفة، أنا أذهب إلى البركة القريبة لأستحم هناك.
هل تخشين أن يتساقط ريشك الجميل؟
كلا أبدا، فأنا أحب الاستحمام، وإن تساقط القليل من ريشي فلا يؤثر بشيء علي.
كم أنت محظوظة، ليتني كنت أملك ريشا كريشك.
أتكلمينني؟ كنت أتدحرج وأسقط على وجهي.
هل تحتاجين للمساعدة؟
لا شكرا، أنا ذاهبة إلى البركة.
وأنا سأعود إلى بيتي.
ذهبت الإوزة نحو بركة المياه، أما السلحفاة فاختبأت خلف الشجرة تتحسر وتكلم نفسها وتقول:
كيف يمكنني الحصول على ريش كريش الإوزة؟
نعم، بعد أن استحمت الإوزة وخرجت من المياه هزت أجنحتها فتساقط بعض الريش منها على الأرض. شاهدتها سلحوفة ففرحت كثيرا وقالت:
ياه، إنه ريش الإوازة يتساقط على الأرض وهي لا تنظر إليه ولا تريده. إنه يفي بالغرض، ولكن كيف يمكنني أن أستفيد منه؟ وكيف يمكن أن ألصقه على جسدي؟ وجدتها النحلة، صديقتي النحلة، أتسمعينني؟ أنا أسمع صوتك. أين أنت؟ أين أنت صديقتي النحلة؟
أنا هنا يا سلحوفة، ارفعي راسك إلى الأعلى سترينني.
لقد رأيتك يا نحنوحة. أخبريني، هل يمكن أن تسدي إلي خدمة؟
أحاول أن أساعدك بما تحتاجينني. فماذا تريدين يا سلحوفة؟
أريد شيئا من عسلك.
ما أسهل طلبك.
أصدقائي، تجلب النحلة ورقة شجرة وتضع عليها شيئا من العسل.
تفضلي يا زلحوفة.
لا أريده على ورقة الشجر، بل أريدك أن تمسحيه على درعي.
ها؟ ولكن لماذا يا زلحوفة؟
إنها مفاجأة. هيا أرجوك، هيا يا صديقة النحلة، هيا.
فوضعت النحلة العسل على درع سلحوفة رغم أنها لم تفهم سبب ذلك الطلب. نعم يا أصدقاء، شكرت سلحوفة النحلة واتجهت نحو البركة حيث تساقط ريش الأوزة. وحين وصلت إلى ذلك المكان أخذت تلصق الريش على درعها المدهون بالعسل، فالتصق الريش بسهولة.
يا حيوانات المزرعة، تعالوا انظروا إلى ريش جميل، تعالوا. إنها مفاجأة ذهبية، صديقة تتمس الحفاد أصبحت ذات ريش جميل، تعالوا.
نعم يا أصدقائي، واجتمعت الحيوانات قرب البركة وبدأت الهمهمة وعلت الحيرة والاستغراب وجوههم. فقالت الإوزة:
وكيف يمكن لك ريش كريش الإوزة يا سلحفاة؟
ليس هذا هو المهم، المهم هو أنني أصبحت ذات ريش جميل.
عفوا يا سلحفاة، ولكني أشك بهذا الأمر.
لأنك تغارين من ريشي، فليس لديك ريش أبدا. يا بنيتي، ما الذي فعلته بنفسك؟ فأنت تبدين مضحكة. لما تضحكون؟ ألا تصدقون ما تراه عيونكم؟ ألا تحتملون أن تروني جميلة بريش رائع؟
لا بس يا صديقتي، سنصدقك بشرط واحد.
وما هو شرطكم؟
أن تدخلي إلى البركة وأن تسمحي هناك قليلا.
وحينها ستصدقونني؟
نعم.
هيا ادخلي إلى
البركة. دخلت السلحفاة إلى داخل البركة وبدأت تسبح وتسبح، وإذا بريشها الملتصق يتساقط في مياه البحيرة، فخرجت من الماء حزينة والمكان قد خلا من الحيوانات.
لقد تساقط ريشي الجميل وذهب الجميع من هنا. لقد فشلت في أن أكون كالإوزة الجميلة ذات الريش.
ولكن يا أصدقاء، لم تترك السلحفاة صفة الحسد والغيرة واستمرت على ذلك النحو. في هذه الأثناء مر الأرنب من جانب سلحوفة وهو ينط سعيدا ويقول:
مرحبا مرحبا يا سلفوفة، لما أراك شاحبة حزينة، افرحي وازعجي واضحكي وامرحي. لا 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 لا، أمط في الأجواء، أحب الأصدقاء. لا 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 لا، أحب الأصدقاء. لا 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 لا.
يا له من أمر سريع الحركة، إنه ينط وينط وينط دون توقف. ماذا عني أنا؟ أنا المسكينة لا أمشي إلا ببطء. إنه يقفز ويقفز ويقفز، وأنا أزحف وأزحف وأزحف. أريد أن أصبح كالأرنب، أن يبطن نطة تلو الأخرى.
عليك يا سلفوفة، أنا أكلمك، أنا نايم. يبدو أنك تفكرين كثيرا ولا تسمعينني. إلى اللقاء، إلى اللقاء يا سلفوفة.
إلى اللقاء، إلى اللقاء. يا ترى ماذا يملك وأنا لا أملكه؟ وجدتها، ليس هو يملك بل أنا. نعم أنا، لي درع مزعج يمنعني من الحركة. سأتخلص منه وأصبح كأرنوب، أقفز وأقفز. وجدتها. أمي.
اتجهت سلحوفة نحو بيتهم وكلمت والدتها قائلة:
أمي، هناك شيء سأخبرك به. أمي،
ما هو جديدك هذه المرة يا سلحوفة؟
درعي أمي، سأتخلص منه وأصبح حرة كالأرنب. سأقفز هنا وهناك، أكون سعيدة جدا. سأتخلص ببطء حركتي.
لا يا سلحوفة، حذري أن تفعلي ذلك، فهذه الدروع خلقها لنا الله لتحمينا من البرودة والحرارة والأخطار. حذري أن تفعلي هذا.
لا يا أمي، أريد أن أكون رشيقة، فأتحرك بخفة كالأرنب وأنط. وهذا الدرع يمنعني من كل ذلك، لذا أنا لا أريده، لا أريده.
سلحوفة لا، ولكن يا صغيرتي ستندمين على فعلتك هذه، وسيهزأ بك الجميع كالعادة.
لن أسمح لهم أن يهزأوا بي. وحين تطلب مني النحلة أن أسبح بمياه البركة لأثبت لهم صحة كلامي، سأفعل ذلك وسأنجح بالتأكيد.
لم توافق أم سلحوفة فعلة ابنتها، حذرتها ونصحتها كثيرا لكن دون جدوى. حشرت نفسها بين شجرتين متقاربتين وأزاحت درعها الرقيق عن جسدها بقوة، فشعرت بالألم والخفة وقالت:
كم كان الأمر صعبا ومؤلما، لكني بالمقابل حصلت على جسد رشيق كجسد الأرنب. يمكنني الآن أن أنط وأنط. كم أنا سعيدة الآن يا حيوانات الغابة، يا حيوانات الغابة، تعالوا وانظر إلى رشاقتي. هيا، فهذه المرة ستصدق حكايتي.
حينها جاءت الحيوانات واجتمعت حيث سلحوفة، وحين التقوا بها تفاجأ الجميع.
يا إلهي، ما الذي فعلته بنفسك يا سلحوفة؟
أصبحت أكثر خفة ورشاقة، سأنط وأنط. تخلصت من ذلك الجدار المسبب لبطء حركتي.
وكيف ستثبتين لنا بأنك ستنطين وتنطين وتتحركين بخفة؟
يا نحولة، أتريدين أن أغط بالماء كما سابقا لأثبت لك صحة كلامي؟
لا لست بحاجة إلى الماء، فكل ما تحتاجينه هو أن تنطي أمامنا وتثبتي صحة كلامك.
نعم، نصل إلى بيتكم هنا ونرى من هو أكثر خفة وسرعة.
اتفقنا، هيا بنا. هيا
أصدقائي، بدأت الحركة ونط الأرنب متجها نحو بيت سلحوفة، ولكن سلحوفة الصغيرة كانت تشعر بألم ولم تتمكن من الحركة، فسقطت على الأرض واجتمعت الحشرات على ظهرها وبدأت تئن وتقول:
أنا أتألم، لا أستطيع الحركة.
كنا نتمنى أن تتعلمي من أخطائك، فنحن نحبك يا سلحوفة ولا نريد لك سوى الخير يا سلحوفة الحبيبة.
نعم، لكل حيوان ميزة وأهمية، وما يميزك هو حملك لدرعك الذي يحميك من المخاطر ومن البرودة والحرارة.
ليتني كنت قد استمعت لنصائح والدتي.
أنا هنا يا ابنتي، لا تبكي يا ابنتي، يكفي أنك تخبرينني بندمك وتعنينني بأنك تتركي الحيوانات وشأنها، وأن تبتعدي عن الغيرة كل الابتعاد، فما تملكينه جميل وجميل جدا.
أنا نادمة، ولكن كيف يمكنني العودة كما كنت سابقا يا أمي؟ لقد فقدت درعي، وها هي الحشرات تتجمع على جسدي. ساعديني أرجوك.
لا تبكي يا ابنتي، جلبت لك درعك الذي انتزعته، ويمكنني أن أساعدك لإعادته، ولكن شرط أن تكوني حذرة وتحافظي عليه جيدا.
شكرا لك يا أمي الطيبة، أعدك سأترك صفة الغيرة وأبعدها عني. أعدكم يا أصدقائي الحيوانات بأني لن أكون إلا شاكرة لنعمة الله. أعد الجميع.
نعم، هذا جيد جدا.
وأخيرا يا أصدقائي، تخلصت سلحوفة من تلك الصفة السيئة، وباتت لا تغار من أي حيوان، بل تشكر الله على النعم التي وهبها إياها، وعاش الكل بسعادة ومحبة وأمان وسلام.
بطيب البخور مكللة بأزكى العطور، وأهلا بأصدقائنا من جديد.
استمعتم للقصة وعرفتم نتيجة الحسد والغيرة، أليس كذلك؟ فالغيرة لا مكان لها إلا في أحضان المشاكل والمتاعب،
ونحن في غنى عن كل شيء يضرنا. لذا يا أصدقاء، دعونا نتعلم من قصة السلحوفة الغيورة، ونمسك بأيدينا ممحاة طيبة ونمحي تلك الصفة من قلوبنا.
ما رأيكم؟ أليس هذا الحل هو حل ذهبي؟
نحييكم من جديد أحبائي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الجميل حديقة الأطفال. ماذا لدينا الآن؟
الآن يا أصدقاء حان وقت الأنشودة.
الأنشودة.
لذا نقول لمحبي الأنشودات، استمعوا جيدا إلى أحلى أنشودة من حديقة الأطفال.
نستمع معا إذن.
نصيبك لا تطمع، اسمع مني يا ابن اسمع، الطمع بضر وما بينفع.
ننتظره الآن يا أصدقاء. أتعرفون من هو أو من هي؟ إنها مفاجأة كل حلقة. حلقة اليوم أيضا فيها معلومة العصفورة، وعصفورتنا في طريقها إلينا. هيا معا نستقبل عصفورتنا الجميلة ومعلومتها الرائعة.
تيك 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 تيك. مرحبا يا أصدقائي الطيبين، كنتم تنتظرونني ها؟ تيك 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 تيك. أنا جئت إليكم بمعلومة عجيبة وجميلة. أتعرفون من هو العنكبوت؟ نعم، قد حدثتكم عنه فيما سبق. تيك تيك تيك. ولكن هناك جديد سأخبركم به. قلوا لي، كم رجل وكم عين لدى كل واحد منكم ها؟ تيك 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 تيك. هذا طبيعي، لديكم رجلان وعينان. ماذا عن العنكبوت؟ كم عين وكم رجل يملك؟ تيك 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 تيك. لا لا لا، أنا رأيته بأم عيني. هو يملك 8 أرجل. نعم، 8 و8 أعين أيضا. يا تيك 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 تيك. أليس هذا كثير؟ لا 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 ليس كثيرا، لأن الله خلقه بهذا الشكل. تخيلوا كيف يكون المشي بثمانية أرجل والنظر بثمانية أعين. تيك 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 تيك، إنه أمر مشوق، أليس كذلك؟ ها؟ تيك 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 تيك.
يا عصفورتنا الرائعة، أنت من يضيف التشويق والمتعة لحلقتنا، لذا نشكرك باسم حديقتنا ونقول لك عودي لنا بكل مميز، فنحن دائما دائما نحب سماعك.
أخبار الأصحاب. أهلا بكم أحبتنا في فقرة أخبار الأصحاب.
خبرنا اليوم يا أصدقاء جاءنا من منزل صديقنا فريد وأخيه الصغير وسيم.
نعم يا أحبتي، ففريد يبلغ من العمر 8 أعوام، وأخوه الصغير يصغره ب4 سنوات.
إذن احذروا، كم يصبح عمر وسيم؟ أحسنتم، 4 أعوام.
يبدو أن صديقنا فريد يحب أخاه كثيرا، ولكنه أحيانا يشعر بشيء من الغيرة منه.
لذا قبل أيام اشترى والدهما لهما بنطالين، أحدهما لفريد والآخر لوسيم. فرح الأخوان بها كثيرا، والماما ساعدت وسيم في ارتداء بنطاله، ثم قالت له: يا له من بنطال جميل، كم تبدو رائعا يا صغيري.
فشعر فريد بشيء قليل من الغيرة، لذا أخذ بنطاله وبنطال أخيه الصغير، وبعد أن قاس الاثنين بدأ بتقصير بنطاله ليصبح بطول بنطال أخيه الصغير.
نعم يا أصدقاء، هكذا كما تسمعون، فأصبح بنطاله قصيرا جدا، ثم ارتداه وخرج من المنزل، وعندما شاهده أصدقاؤه سخروا منه وضحكوا قليلا وقالوا له: ألم تقف أمام المرآة لترى نفسك؟
فعاد فريد إلى المنزل حزينا، وعندما شاهدته أمه قالت له: ما الذي فعلته ببنطالك يا بني؟ فأجاب فريد: كنت أريده أن يبدو كبنطال أخي وسيم، كي أبدو رائعا كما قلت له يوم أمس.
فابتسمت والدته وعانقته وقالت: أنت رائع أيضا، فأنت ولدي البكر، وأنا أعتمد عليك دون سواك، لذا عدني بألا تكرر هذه التصرفات أبدا، ولا داعي لهذه الغيرة، لأنني أحبكما بذات الحجم.
قبل فريد يدها وقال لوالدته: أعدك يا ماما، أعدك أن لا أكرر ذلك، أرجوك سامحيني يا أمي، وسأتصرف بشكل أفضل ولن أخيب ظنك بي.
وأخيرا يا أصدقاء، بأريج المسك والعنبر نهديكم أمانينا الطيبة وتحياتنا العطرة،
ونودعكم على أمل لقاء جديد تملأه البهجة والمحبة والخير
والسلام أيضا. دمتم بود وأمان،
إلى اللقاء.
صوتات عداوي بين الفهد وبين الواو صارت غصة وصار في عداوي بين الفهد وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من حوارات الشيخ رضوان مع الشاب أحمد، وهما يدرسان موضوع التقية من حيث المفهوم والغاية منها اعتمادا على القرآن الكريم والروايات. إذن نترككم مع الحوار التالي.
يا شيخ، ما نعم. هو مفهوم التقية؟
نعم يا أحمد، سؤال جيد. التقية يا أحمد هي اتخاذ الوقاية من الشر.
نعم.
فمفهومها في الكتاب والسنة هو إظهار الكفر وإبطان الإيمان أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحق.
بعبارة أخرى، التقية تقابل النفاق، وأفهم من ذلك أن النفاق ضدها، فهو أي النفاق عبارة عن إظهار الإيمان وإبطان الكفر والتظاهر بالحق وإخفاء الباطل.
ولكن هناك نقطة جدا مهمة يا أحمد.
نعم.
وهي الغاية من التقية ومتى تستخدم؟
أعتقد أنها تكون في ظروف قاهرة وخوفا من المضار والتهلكة.
أجل يا بني، تأتي التقية في ظروف قاهرة لا يستطيع فيها المؤمن أن يعلن موقفه الحق صريحا وخوفا من أن يترتب على ذلك مضار من قوى ظالمة غاشمة، كلجوء الحكومات الظالمة للإرهاب والتشريد والنفي والقتل والتنكيل.
ولكن يا شيخ، لماذا يعيب البعض على مستعملي التقية؟
إنهم في الحقيقة يا أحمد يتصورون أن الغاية منها هو تشكيل جماعات سرية هدفها الهدم والتخريب، وهو تصور خاطئ لا يقوم على دليل.
أعتقد يا شيخ أنه لو لم تلجئ الظروف القاهرة والأحكام المتعسفة هذه الجموع المستضعفة من المؤمنين، لما كانوا عمدوا إلى التقية ولما تحملوا عبء إخفاء معتقداتهم، ولا دعوا الناس إليها علنا ودون أي تردد.
تعال يا أحمد لنقرأ بعض الآيات القرآنية التي تصرح بمشروعية التقية. جاء في الآية السادسة بعد 100 من سورة النحل المباركة يا أحمد.
نعم.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
نعم.
صدق الله العلي العظيم. فإن الآية يا أحمد ترى أنه سبحانه يجوز إظهار الكفر كرها ومجاراة للكافرين خوفا منهم، بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان.
نعم. طيب يا شيخ، ما هو رأي علماء أهل السنة في التقية نظرا لوجود هذه الآية؟
قال الحافظ ابن ماجه في سننه: موافقة المشركين على ما أرادوا منهم تقية. والتقية في مثل هذه الحال جائزة لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما يقول القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. ومن جانبه يقول الخازن في تفسيره: التقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية.
بالتحديد يا شيخ قوله تعالى إلا من أكره، أفهم منه أنه الإنسان يجبر على الكفر، والقول في هذه الحال يكون دون الاعتقاد ولا تتغير عقيدته. وأيضا هناك دليل على أن الإيمان المنجي المعتبر عند الله سبحانه وتعالى هو التصديق بالقلب.
نعم. الآية الأخرى التي تؤكد مشروعية التقية يا أحمد هي الآية 28 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.
نعم.
صدق الله العلي العظيم.
صدق الله. نعم.
يقول الطبري أحمد في جامع البيان: إن التقية باللسان وليس بالعمل. وفي رواية يرويها عند تفسير الآية الآنفة الذكر أن التقية باللسان لمن حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية، فتكلم مخافة نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان.
يا شيخ، إن مورد الآيات هو بشأن اتقاء المسلم من الكافر، فكيف بالنسبة لتشريع التقية عند ابتلاء المسلم بأخيه المسلم الذي يهدده بالقتل أو نهب أمواله؟
في هذه الظروف يا أحمد يحكم العقل السليم بصيانة النفس والنفيس عن طريق كتمان العقيدة واستعمال التقية.
طيب، على هذا الأساس أفهم يا شيخ أن الغاية من التقية هي مداراة الكفرة والظلمة والفسقة لكف أذاهم وصيانة العرض منهم، سواء كان العدو كافرا بارزا أو منافقا فاسقا. ولكن يا شيخ هناك سؤال.
نعم.
وهو: لماذا اشتهرت الشيعة بالتقية أكثر من غيرها؟
لأنها يا أحمد منيت باستمرار الضغط عليها أكثر من أي أمة أخرى. فكانت مسلوبة الحرية في عهد الدولة الأموية كله، وفي عهد العباسيين أيضا، وفي أكثر أيام الدولة العثمانية، ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أي قوم.
على فكرة يا شيخ، سمعت رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام تقول: التقية ديني ودين آبائي. وأيضا هناك رواية أخرى تقول: من لا تقية له لا دين له.
أحسنت يا أحمد، لقد كانت التقية شعارا لأهل البيت عليهم السلام، دفعا للضرر عنهم وعن أتباعهم، وحقنا لدمائهم.
طيب يا شيخ، هل للتقية حدود أم لا؟
سؤال جيد، سؤال جيد وفي محله.
نعم.
بالتأكيد هناك حدود، وللإجابة عن هذا السؤال ألفت انتباهك إلى قول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال.
نعم.
حيث يقول: تحرم التقية في بعض المحرمات والواجبات التي تمثل في نظر الشارع والمتشرع مكانة بالغة، مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بخلاف المذهب، ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات لا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه.
بهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج حوارات عقائدية، وتناولت موضوع التقية اعتمادا على القرآن الكريم والروايات وآراء المفسرين بهذا المجال عبر حوار الشيخ رضوان والشاب أحمد. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله.
Shine.